الوجه الثاني، ومن صفاته التواضع، يتضح ذلك في أخلاقه وآدابه مع الضعفاء والجهال، وصبره على الإلحاح الممل أحيانا والزحام المضايق للنفوس الضعيفة، كما يتضح ذلك في سماعه للاعتراض في أي مسألة ولو من أدنى التلاميذ حتى يتضح الحق بدليله. وهو بهذا الخلق يتحرى خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وأعني بذلك التواضع وتآلف الناس على سائر طبقاتهم. ومن صفاته الصبر، يتضح ذلك بالدأب الذي لا يتغير من برنامج دروسه ومحاضراته ومواعيده وأعماله الرسمية وغير الرسمية إلا من مرض مقعد به، كما يتضح من مواصلة الأعمال ليلا ونهارا إلا من ضرورات الإنسان، فلا يترك لنفسه مجالا ولا نزهة ولا إجازة اضطرارية ولا رسمية، فسبحان من أعطاه وقواه ورعاه وتولاه. ومن صفاته حفظ المعروف والمجازاة عليه بأضعافه، بل يبدأ بالمعروف ثم لا ينقطع بذله للمعروف مهما طال الزمن ولو تغيرت الأحوال، فهو بالمعروف سابق ولاحق. ومن صفاته النجدة بما يستطيعه بالمال أو بالجاه أو بغير ذلك فيما يتمشى مع الحق ونفع الخلق. ومن صفاته ملازمة الأذكار في أوقاتها، فلا يحل دون ذلك أي شغل آخر، ولا يجامل في ذلك أحدا مهما كان مقامه، ولا شغل مهما كان شأنه. ومن صفاته تحري تطبيق السنة النبوية في كل شيء من صلة في صلة الرحم وزيارة المريض واتباع الجنازة وإجابة الدعوة وآداب اللقاء والجلوس والكلام والطعام والشراب واللباس والأذكار والأسفار وغير ذلك من شؤون الحياة. ومن صفاته الحرص على نشر الدعوة إلى الله بكافة الأساليب الممكنة، وعدم اليأس وعلاج المدعو بما يناسب حاله، وعدم اليأس من هدايته. ومن صفاته بذل المساعي في تغيير المنكرات ما ظهر منها وما بطن بعلاجها المناسب بما يزيلها بالكلية أو يخفضها، ومواصلة الصبر بتكرار المساعي المناسبة بدون يأس ولا سآمة. ومن صفاته النادرة في الناس كراهية مدحه بما فيه وعدم إقرار ذلك إذا سمع، ولو أن ما أذكره من هذه الصفات فيه إجابة عن سؤال لم أفعل لعلمي بهذه الصفة فيه حفظه الله. ومن صفاته الحميدة سلامة قلبه ومحبة الخير والهداية للناس والنصح التام لكل من سأله أو توسط به. وأما تعامله مع إخوانه فسماحته، يتعامل معهم تعامل الأخ مع إخوانه، ويتبادل معهم البساطة ونوادر المرح الرفيع بما لا يضيع الوقت عن الأهم. وأود أن أشير هنا إلى أنه ليس للمناصب أي أثر على حياته العلمية، لأن صفات الأمانة الإسلامية التي فيه لم تبنها المناصب، وإنما بناها الله بما حباه الله من علم شرعي وأعمال صالحة وأخلاق نبيلة. وهكذا علاقته مع الناس، وأثر المناصب يتجلى في توفير الإمكانيات والنفوذ. وأما الأساليب التي يرد بها سماحته على المغرضين فهي نابعة من تعاليم الإسلام، فإذا كانوا يسبونه فهو لا يغضب لنفسه ويتركهم وحسابهم على الله، ولا يحمل قلبه عليهم، وقد اقتدى في ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إن كان المغرضون قد انتهكوا شيئا من حرمات الله فهو يرد عليهم ردا علميا بالحجة والبرهان، ملتمسا بذلك هدايتهم لا شقاءهم وضلالتهم. وهذا أيضا من أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي حياة سماحته مواقف كثيرة، منها ما يناسب ذكره، ومنها ما احتفظ به وهو كثير. ومما يناسب ذكره أن ضيفا من تلاميذه الأفاضل، وهو إفريقي متجنس، بات عنده فقام سماحة الشيخ آخر الليل للتهجد، وكانت غرفة الضيف بعيدة عن مقر الماء، وفي هذه الساعة يندر من يكون مستيقظا وهو يكره الإزعاج، فذهب سماحته بنفسه إلى مقر الماء بالإبريق رغم أنه كريم العينين، وملأ الإبريق وجاء به إلى مقر باب غرفة الضيف، ثم أيقظه برفق لعلمه بالرغبة في ذلك، ثم ذهب عن الباب حتى لا يحرج الضيف. فخرج الضيف مسرعا فرأى الشيخ حفظه الله قد ولى وترك الإبريق عند الباب من خارجه، والضيف من أهل العلم وهو من تلاميذ الشيخ، أطال الله في عمر سماحته وبارك في حياته وأمده بالصحة والعافية وكثر الله من أمثاله. 6. كلمة معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد حفظه الله ورعاه، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو مجلس الشورى. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فإن الأجيال في كل عصر بعامة، وفي هذا العصر بخاصة، بحاجة ماسة إلى التعرف على الشخصيات البارزة في مجتمعهم، المعاشة في واقعهم، الشخصيات التي يقوم عليها بإذن الله البناء ويرتسم بسيرتها المنهج. يحتاج النشء إلى التعرف عن قرب على هؤلاء الرجال الذين يحملون المسؤولية بقوة واقتدار وكفاءة واصطبار، يحملون على عواتقهم أمانة الحفاظ على دين الله وتربية عباد الله في جمع عجيب بين الحب لهم والغيرة عليهم. منطلقهم في ذلك الدين بكل شموله الإيماني والفكري الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والسياسي، دين الدنيا والآخرة، دين الدنيا والآخرة جميعا، الإيمان والعمل الصالح معا. إنهم علماء المساجد والمنابر وشيوخ الميادين والعامة. وصاحب السماحة الإمام العالم العلامة الحبر والبحر والدنا وشيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله وأمد في عمره على طاعته، النموذج من هؤلاء، علم يتسمم الذروة في الرجال ويعلو القمة في الأفذاذ، دينا وورعا وعلما وفضلا وكرما وجودا. ولا أزكي على الله أحدا، وما شهدنا إلا بما علمنا، وعلم البواطن موكول إلى الله وحده، فهو أعلم بمن اتقى وهو أعلم بمن هو أهدى سبيلا. لقد عاش الشيخ حياة علمية دعوية متوازنة يتوافق فيها الفكر مع العمل، ويقترن فيها العلم بالسلوك، حياة تجلى في توازنها الفكر الثاقب والعطاء النير والإسهام العميق والمدد الغزير في ميادين الحياة كافة، امتداد في العلم والدعوة والتربية والتوجيه، شمل أصقاعا عريضة من العالم الفسيح من خلال أثره الفكري المقروء والمسموع ومشاركاته الميدانية في المؤتمرات والمجامع والحلقات والمنابر والمجالس واللجان، رئاسة وأستاذية وعضوية. إنه رجل شاء الله أن يقع على كاهله أعباء جسام في الدعوة والإرشاد والبحث العلمي والإفتاء وخدمة قضايا المسلمين كافة. إن العطاء والتوازن والتثبت في حياة الشيخ وسيرته علما وتعليما ودعوة جلي بارز من خلال الرصد للقنوات التي صبغت عطاء الشيخ وأطرت أثره في إطار متميز، ولعل ذلك يتبين من هذه القنوات الثلاث الكبرى. الأولى الإيمان العميق والعقيدة الراسخة في الله ورسوله وكتابه ودين الإسلام، وأثر ذلك في سيرته ومسيرته، سلوكا حسنا وورعا وزهدا وصدقا في اللهجة وحبا للناس وثقة متبادلة وعطفا ورقة وكرما وبذلا. الثانية التأصيل العلمي المبني على أصلي الدين الكتاب والسنة، فالشيخ يحفظ القرآن كله ويتدبره ويحفظ الكثير من السنة ويفقهها، فهو دائم التلاوة للقرآن بتدبر، قدير في الاستحضار للسنة بتفهم، سريع الاستشهاد بها، ملتزم للاسترشاد بنورهما مع دعوته الظاهرة في كل مجلس وناد للأخذ بهما والرجوع إليهما والحث على مداومة قراءتهما ومطالعتهما وحفظ المتيسر منهما. الثالثة، روح الاجتهاد والاستنباط المنبثقة من الفقه المتين والدراسة الواعية والفهم العميق والفكر المستنير مع الإحاطة البينة بمقاصد الشريعة وأصولها وقواعدها وضوابطها. ومن يسبر ذلك ويرصده في حياة هذا الإمام يدرك وضوح الطريق عنده وانسجامه مع نفسه ومع من حوله في توافق سوي وسيرة معتدلة ونهج قويم. هذا هو الشيخ الذي يزكو شكره ويعلو عند أهل العصر ذكره ويعني الأمة أمره. الصنيعة عنده واقعة موقعها، الصنيعة عنده واقعة موقعها، والفضيلة إليه سالكة طريقها. إن أوجز في الموعظة كان شافيا، وإن أطنب كان مذكرا، وإن نبه إلى ملاحظة فهو المؤدب، وإن أسهم في التوجيه فهو المفهم، واضح البيان، صادق الخبر، بحر العلوم، نزهة المتوسمين، خصيم الباطل، نصير الحق، سراج يستضيء به السالكون، لين العريكة، أليف مألوف، يرفق في أعين الناس صغر الدنيا في عينه، يرفق في أعين الناس صغر الدنيا في عينه أو صغر الدنيا في عينه، لا يتطلع إلى ما لا يجد ولا يكثر إذا وجد، متحكم في سلطان شهوته، لا تدعوه ريبة ولا يستخفه هوى، خارج من سلطان الجهالة، ولا يقدم إلا على غلبة ظن في منفعة، ولا يرى إلا متواضعا، وإذا جد الجد فهو القوي الغيور، لا يشارك في مراء ولا يلوم إذا وجد للعذر سبيلا، لم يرى متبرما ولا متسخطا ولا شاكيا ولا متشهيا، لا يخص نفسه باهتمام دون إخوانه، واسع الشفاعة، طويل اليد العون. هذه إلماحات من سيرته وإشارات إلى ظاهر حاله، والله ربنا وربه، وهو حسبنا وحسبه. فعليك أيها النبيل بالأخذ بمجامع المحاسن إن أطقت، وإن عجزت فأخذ القليل خير من ترك الجميع، والله الحجة على خلقه أجمعين. حفظ الله شيخنا وألبسه لباس الصحة والعافية وأبقاه ذخرا للإسلام وأهله. 7، كلمة معالي الدكتور عبد الله بن عمر نصيف رعاه الله نائب رئيس مجلس الشورى. الحمد لله المنعم المتفضل، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبي الهدى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى، وبعد، فعندما طلب مني الكتابة عن شيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله ورعاه انتابني شعوران: شعور المشفق الواجل الذي لا يستطيع أن يوفي هذا العالم حقه أو أن ينزله مكانته اللائقة به في سجل أعلام الأمة ورجالاتها، والشعور الثاني هو الخوف من أن أكتم علما أعلمه عن جزء يسير من حياة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز وسيرته، وقد قيد الله لي أن أعايشها وألمسها عن قرب، وقد تغلب الشعور الثاني إدراكا مني بالواجب والأمانة التي يسألني الله عنها يوم القيامة، وكذلك المحبة التي هي له في نفسي وفي نفوس كل من يعرفه ويقدره ويحترمه، وهم أكثر من أن يحصوا. لقد عرفت الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز منذ كنت طالبا في المرحلة الإعدادية عند زيارته لجدي الشيخ محمد بن حسين نصيف رحمه الله في منزله في جدة، أو لقائه مع جدي في المدينة المنورة عندما كان الشيخ رئيسا للجامعة الإسلامية، ثم بسماعي لبعض دروسه ومحاضراته في مراحل لاحقة. ولقد لفت نظري علمه وتواضعه وإجماع الناس على احترامه وتقديره. وقد تأثرت بحادثة وقعت عندما ألقى الشيخ محمد متولي الشعراوي محاضرة في المدينة عام 92 و300 ألف للهجرة، أقيمت بمناسبة تأسيس الندوة العالمية للشباب المسلم، وكنت مرافقا لضيوف الندوة عند زيارتهم للمدينة بعد انتهاء البرنامج الأساسي في الرياض. فقد تحدث الشيخ الشعراوي لمدة ساعة ونصف على الأقل عن مكانة المرأة في الإسلام، وبعد انتهائه من المحاضرة علق سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز على 11 مسألة وردت في المحاضرة، رتبها حسب موقع ورودها في المحاضرة، وناقشها بموضوعية علمية وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مما أثار إعجاب الحاضرين بكل الملكات التي مكنت الشيخ من القيام بذلك. ولقد عايشت سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في رئاسته لعشر اجتماعات للمجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي، ومثلها للمجلس الأعلى للمساجد بالرابطة، وست اجتماعات لاجتماع المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي، وغير ذلك من اللقاءات والندوات والمؤتمرات التي أقيمت في الرابطة أو خارجها خلال عقد من الزمان أو يزيد. فكان حفظه الله مثاليا في مقدرته على إدارة الجلسات وضبطها والتعليق على الكلمات باقتدار وتواضع وتوجيه النقاش لكي يكون إيجابيا منتجا مع إنزال الناس مكانتهم وتحمل من يشتط منهم في الرأي أو يحتدم في النقاش دون تجريح أو انتقاد في غير محله، مع احترام الآراء وإعطائها حقها من النقاش بسعة صدر وطول بال، وإعطاء أقوال العلماء من سلف الأمة وأئمتها مكانتها اللائقة دون تعصب لمذهب دون آخر. بل كان يؤكد أكثر من مرة أن مجالس رابطة العالم الإسلامي تمثل المسلمين في كل مكان باختلاف مذاهبهم الفقهية ومدارسهم العلمية، وهذا يجب أن يوضع في الاعتبار، وإن الترجيح يجب أن يكون للرأي المدعم بالنص من الكتاب والسنة والإجماع. كذلك فإني ترددت على منزله العامر عشرات المرات، فالمنزل مفتوح للقاصي والداني، والمائدة ممدودة باستمرار لكل الحاضرين، والدعوة مفتوحة لكل زائر من خارج البلاد وداخلها. كما أن أصحاب الحاجات من طلبة العلم وأبناء السبيل وغيرهم يملؤون رحبات الدار ليلا ونهارا، لا يجدون من الشيخ إلا كل رحابة صدر وحسن استقبال وسعي حثيث لتحقيق المطالب وتفريج الكربات والشفاعة الحسنة لدى أولي الأمر والمسؤولين أو إلى رجال الأعمال والمحسنين. ورغم كل الزحام وكثرة الواردين فلم يتخلف الشيخ عن الرد على فتاوى الناس واستفساراتهم حضوريا وهاتفيا أو بالبريد في كل يوم، كما أنه كان يخلو إلى نفسه للعبادة وقراءة القرآن أو الاستمرار في طلب العلم حسب تعبيره بقراءة الكتب والاستزادة من العلم والمعرفة. فوقته كله لله عز وجل، ليس له فيه لحظ نفسه نصيب، فقد زهد في الدنيا وسعى لما عند الله مما هو خير وأبقى. وبعد، فهذا قليل من كثير وغيض من فيض استطعت أن أعبر عنه في هذه الكلمة المتواضعة. لقد تعلمت منه الشيء الكثير، وأسأل الله عز وجل أن يجزيه خير الجزاء في الدنيا والآخرة، وأن يمد في عمره ويجعله ذخرا للإسلام والمسلمين ومقصدا لطلبة العلم وأصحاب الحاجات والمكروبين، وأن ينفع بعلمه الإسلام والمسلمين، والله ولي التوفيق والهادي إلى سواء السبيل. 8. كلمة معالي الدكتور راشد الراجح الشريف عضو مجلس الشورى ورئيس النادي الأدبي بمكة المكرمة. الحمد لله ولي من أطاعه واتقاه ومذل من خالف أمره وعصاه، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير نبينا وسيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فإن سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية شخصية إسلامية بارزة ليست في حاجة إلى تعريف، كما قيل المعرف لا يعرف، فهو العالم العلامة والحبر الفهامة. نشأ حفظه الله في بيئة إسلامية ملتزمة مستقيمة، وطلب العلم صغيرا على أيدي جهابذة فضلاء وأساتذة علماء، وعلى رأسهم سماحة مفتي الديار السعودية سابقا الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ طيب الله ثراه، وغيره من الفقهاء والعلماء والمشايخ والأفذاذ المتخصصين في علوم العقائد والشريعة واللغة. ولقد أحسن الأخذ والفهم واطلع على كثير من كتب العقائد والتفاسير وتراجم الرجال وعلوم الحديث والمصطلحات، كما تتبع أقوال العلماء والفقهاء في مظانها، وخلص بذلك إلى استنباطات بديعة واختيارات فقهية راجحة مستنبطة من الكتاب والسنة اللذين هما المصدران الرئيسان والوحيدان لهذه البلاد ومحاكمها، حرسها الله من كل سوء. وسماحة الشيخ إلى جانب ذلك كله يقوم أمده الله بعونه برئاسة هيئة كبار العلماء ورئاسة مجالس الرابطة الإسلامية وغير ذلك من الأعمال الصالحة جزاه الله خيرا. إن الشيخ عبد العزيز بن باز شيخ جليل وعالم فاضل اتسم بسعة الاطلاع وحسن الفهم وجلاء البصيرة، رزقه الله خلقا فاق الكثير من أمثاله، وكرم نفس عز في هذا الزمان، بابه مفتوح للكبير والصغير للغريب والقريب، لا يرد طالبا ولا ينهر سائلا. تشرفت بالإنصات إلى كثير من محاضراته القيمة ودروسه المفيدة وإجاباته الشافية، فكانت بلسما يداوي الجراح، ومن يد الطاسي يشخص الأدواء ويصف لها الدواء الناجع. بارك الله في حياته وأمد في عمره، ولقد صدق ذاك حينما قال: العلم مؤنسه والله يحرسه، ما كان مجلسه للقيل والقال. حفظ الله شيخنا الجليل سماحة الشيخ الوالد عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وأمد في عمره معلما وداعية إلى الحق ومدافعا عن حياض الشريعة الغراء، والله من وراء القصد. 9. كلمة فضيلة الشيخ عبد الله بن حمد الشبان حفظه الله الوكيل المساعد لشؤون الدعوة والإرشاد بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. لقد منح الله شيخنا الجليل عددا من المزايا وأنعم عليه بعدد من الصفات التي قل أن تجتمع في شخص واحد، كحسن الخلق وكرم النفس والتواضع الجم وأدب الحديث وأدب الاستماع والعناية بشؤون المسلمين وقضاء حوائجهم والتلطف مع كل واحد صغيرا كان أم كبيرا، إضافة إلى الذكاء والأريحية وغزارة العلم وكثرة الاطلاع مع الصبر وقوة الإرادة والتحمل وعظيم الثقة بالله تعالى ودوام الاعتماد والالتجاء إليه وحسن الظن به سبحانه. وسماحته حريص على نفع المسلمين توجيها ونصحا وتعليما وإرشادا، فهو مع كبر سنه متع الله المسلمين ببقائه دائم التدريس لعدد من العلوم النافعة في حلقات مع من طلبة العلم الحريصين على الاستفادة من هذا العلم الشامخ، ولا يأل سماحته جهدا في تتبع أحوال المسلمين وملاحقة شؤونهم في جميع البلدان الإسلامية، فيفرح ويسر لما يسرهم، ويحزن ويهتم لكل ما يحزنهم ويهمهم. فكل هذه الصفات الطيبة مجتمعة في سماحته، وغيرها كثير مما من الله عليه، فأصبح بذلك نموذجا يحتذى به ومثالا فريدا في عصره، ومحل ثقة جميع الناس تقريبا ومحبتهم، من رآه أحبه، ومن سمع به اشتاق إلى رؤيته. وأما عن اهتمامه بالدعوة، فالدعوة هاجسه في الليل والنهار، وحيثما كان وأينما حل لا يفتأ يمارسها قولا وعملا، ويدعمها ويقف بجانبها، يحث على القيام بها، ويدعو إلى إثرائها على طريقة أنبياء الله ورسله بالحكمة والموعظة الحسنة. فهو بحق أبو الدعوة والدعاة في هذا العصر، وكفى بذلك شرفا وفخرا. إنه يتابع أخبار الدعوة والدعاة، ويعتني بشؤونها وشؤونهم، ويعمل على تذليل ما قد يعترض طريق الدعوة من عقبات أو عراقيل في كل مكان. وأما العلم فقد أكرمه الله بذكاء نادر وحرص على طلب العلم شديد، فسعى إليه منذ نعومة أظفاره، فحفظ القرآن الكريم في بداية حياته، وأقبل على مختلف العلوم النافعة ينهل منها من أمهات الكتب فيها في حلقات علمية يقوم عليها علماء أجلاء من رجال الدعوة وعلمائها الأفاضل في هذه البلاد، وكان عالمها آنذاك سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله مفتي البلاد ورئيس قضاتها، فتتلمذ عليه سماحته زمنا، وقد نفع الله بعلم شيخنا أمد الله في عمره، فألف وكتب العديد من الرسائل، وتتلمذ عليه عديد من طلبة العلم الحريصين على الاستفادة من علم سماحته ومواهبه وما زالوا. وأما في الفتية فوهبه الله عز وجل إضافة إلى العلم ورعا وتقوى وخوفا من الله عز وجل، يدعو صاحبه إلى التثبت والتحقيق في كل ما يفتي به، مع رغبة شديدة في التيسير على المسلمين فيما لا يعارض نصا قطعيا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو يخالف معلوما من الدين بالضرورة، مما جعل كل صغير وكبير ورجل وامرأة يثق به ويعول عليه في إفتائه، ويقتنع كل الاقتناع إذا كانت الفتوى صادرة عنه ومنه. وقد ولي سماحته القضاء زمنا طويلا قارب 20 سنة، فكان فيه مثال القاضي الورع الزاهد المتعفف التقي النقي الحريص على إيصال الحقوق لأصحابها ومنع المظالم وتطبيق شرع الله سبحانه على عباده. أمد الله في عمر سماحته ومتع المسلمين ببقائه وأكثر من أمثاله، والله ولي التوفيق. 10. كلمة فضيلة الشيخ سليمان ابن محمد المهنة حفظه الله الرئيس المساعد لمحاكم مكة المكرمة. لقد قيض الله عز وجل هذه الأمة المحمدية في جل أعصارها رجالا أفذاذا وعلماء ربانيين يجددون لها ما خلق في قلوب العباد من أمور الدين، ويعيدون فيها بناء من درس من معالم الشريعة، يحملون راية التوحيد والسنة، ويكشفون عوار الشرك والضلالة والبدعة، يحيون فيها رسالة المرسلين وميراث النبيين من الدعوة إلى الله ونصح المسلمين والقيام على حدود الله والذب عن حرمات الدين. تخلقوا بأخلاق النبوة وتأدبوا بآداب الشريعة، فدعوا العباد إلى الله تعالى بأقوالهم وأفعالهم، فهم العدود، حيث ورد في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، من كل خلف عدوله، ينفقون عنه تحريف الغالين وامتحان المبطلين وتأويل الجاهلين. والحديث عن سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز كما أحسبه ولا أزكي على الله أحدا حديث عن هذا الصنف المبارك من تلك الصفوة المذكورة التي أرادها الله أن تكون منارا للمسترشدين ومثلا حيا للمتخلقين بأخلاق القرآن. ومهما سطر اليراع من القوافي والمنثور في وصف حاله وذكر فضائله فهو مقصر، فلقد طوفت الآفاق وسارت فلقد طوفت الآفاق وسارت بها الركبان وشهد بها القاصي والداني. فجدير بشباب الأمة وجمهور المتعلمين أن يستفيدوا من تلك الخلال ويقطفوا الثمرة من تلك الأقوال والأفعال بالملازمة والطلب والجثي على الركب. وحسبنا من المكافأة على الصنيع لما أسداه سماحته في البذل لهذا الدين أن ندعو المولى العظيم بأن يرزقه العمل السديد في العمل الرشيد وخاتمة على التوحيد ثباتا على الحق حتى الممات، إنه سميع مجيب. انتهت كلمات أصحاب الفضيلة العلماء في سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. وللمعلومية فإن هذه الكلمات سطرت قبل وفاة الشيخ عبد العزيز بن باز يرحمه الله. الفصل الحادي عشر: ابن باز في عيون طلابه. واحد أو ألف: مقدمة موجزة عن دروسه. انطلقت المسيرة التعليمية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز في عام 57 و300 ألف للهجرة في مدينة الخرج بعد أن عين قاضيا لها، حيث بدأ سماحته في تدريس العلوم الشرعية في أحد مساجد الخرج، ودرس على سماحته العشرات من أبناء نجد وغيرها حيث تلقوا العلوم الشرعية من سماحته. وفي عام 71 و300 ألف للهجرة بعد 14 عاما من التدريس في الخرج انتقل سماحته إلى كلية الشريعة في الرياض، حيث شرع في تدريس طلاب العلم في الكلية وفي المساجد، وتتلمذ على يديه جمع غفير من الناس. وفي أوائل العقد الثامن من القرن الرابع عشر انتقل السماحة المفتي إلى المدينة مديرا للجامعة الإسلامية بالمدينة، فافتتح فيها حلقاته العلمية التي انكب عليها الطلاب من كل حدب وصوب، وانتفع بها العشرات من طلاب العلم. وفي شهر شوال من عام 95 و300 ألف للهجرة عاد سماحة الشيخ لمدينة الرياض بعد أن عين مفتيا عاما للمملكة. ومنذ ذلك الوقت افتتح سماحته دروسه العلمية في الجامع الكبير، فانخرط طلاب العلم فيها من شباب هذه البلاد، وأضحت دروس سماحته يشد لها الرحال من هنا وهناك. وخلال هذه المسيرة التعليمية المباركة تخرج من المدرسة البازية مشايخ كبار، ودرس فيها العديد ممن لهم اليوم مواقع علمية ودعوية، وأخذ عن سماحة المفتي المئات من طلاب العلم. ووفاء منا في مجلة الدعوة لشيخنا العلامة، وقياما برد شيء من جميل وفضل شيخنا علينا، التقينا ببعض من أخذ من علوم الشيخ واستفاد منها، ووزعنا على بعض طلاب الشيخ بعض الأسئلة المتعلقة بهذه الدروس ونشأتها وأبرز المواقف التي حصلت في ثناياها، إلى غير ذلك من المحاور التي ستجدها على صفحات هذا التحقيق. المحور الأول: يتعلم المتعلم من عالمه من آدابه وسمته وأخلاقه، فيا ترى ما هي أبرز السجايا والأخلاق التي استفادها طلاب سماحة الوالد من جلوسهم بين يديه؟ يقول الأخ ضيدان اليامي: أثناء جلوسي بين يدي سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز انهلت من أخلاقه الشيء الكثير، ومن أبرز ذلك: واحد، حرصه المتواصل على نشر الدعوة وتغيير المنكرات. اثنان، التواضع والبساطة في جميع أموره وأحواله مع الصغير والكبير. ثلاثة، ملازمة الأذكار والأوراد في أوقاتها. أربعة، اهتمامه بعلم الحديث سندا ومتنا وحفظا مع العناية بفهم الحديث. ويضيف الأستاذ عبد الله بن مانع الروقي قائلا: إننا كما نتعلم من شيخنا الأحكام في دين الله نأخذ منه الأخلاق الكريمة، ومن ذلك الورع والخشية وخوف الله والرغبة فيما عنده، ويظهر ذلك جليا على الشيخ عند نصوص الوعد والوعيد، وهذا هو المقصود من العلم. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويقول الشيخ عمر أحمد بافضل: نهلت من أخلاق سماحته الكرم والسخاء والتواضع، والتي أكسبته محبة الكثير من الناس وتقديرهم واحترامهم، تواضع وصبر. أما الأخ أبو عبد العزيز الموظف في الشؤون الإسلامية فشده من أخلاقيات الشيخ التواضع والصبر والجلد على إلقاء الدروس والإجابات على الأسئلة مهما طالت ومهما كانت فحواها ومهما كان السائل. ويقول أحد الطلاب: يعتبر الشيخ مدرسة أخلاقية متكاملة، فما من خلق إلا وقد ضرب فيه الشيخ بحظ وافر، فصدق اللهجة وطيب الحديث ورحابة الصدر والآلات وغيرها من سائر الخصال الكريمة التي يتمتع بها الشيخ، وكذلك حرصه الدائم على تطبيق سنة البشير النذير عليه الصلاة والسلام في جميع شؤونه. المحور الثاني: التعامل مع السائلين. لا شك في أن سماحة الشيخ من كبار أهل الذكر الذين أمرنا بسؤالهم إذا كنا نجهل شيئا من مسائل ديننا، ولا تكاد ترى الشيخ في بيته أو شارعه أو عمله أو سيارته أو درسه إلا والسائلون حوله زرافات ووحدانا، فكيف يتعامل الشيخ مع السائلين في دروسه؟ رحابة الصدر. وها هو أحد الطلاب يروي لنا قصة الشيخ مع أحد الأعراب. جاءه مرة أعرابي يسأله في طلاق امرأته، فأفتاه الشيخ ببينونتها منه وأنها لا تحل له بعد حتى تنكح زوجا غيره، فما زال الأعرابي يراجعه والشيخ يعيد عليه حتى قال له الأعرابي بلهجته العامية: تكفى يا الشيخ علشاني. فما زاد الشيخ عندها إلا أن قال لمن حوله: أعطوني العصا، هي لعبة. ولم يكن الشيخ غاضبا، وإنما أراد إفهام الأعرابي أن هذا الأمر لا تهاون فيه. ويضيف الأخ عبدالله العتيبي متحدثا عن ذات الموضوع يقول: لا شك أن من صفات شيخنا رحابة الصدر للسائلين والترفق بالمتعلمين مع علو شأنه وارتفاع قدره زاده الله، وهذه صفات علماء الآخرة، فلم يحملهم ما هم فيه من رفعة المكان من الترفع عن الخلق، بل ما زادهم إلا تواضعا. تكرار السؤال وخلق الشيخ. وأذكر لشيخنا من الأمثلة أنه سئل عن حكم سجود التلاوة فقال: سنة مؤكدة. وسأله آخر عن السؤال نفسه فقال: سنة مؤكدة. بل سأله ثالث ولعله لم يسمع الإجابة كالذي قبله، فأعاد الشيخ الإجابة بطيب نفس ولم يكبت السائلين. 50 سؤالا في درس واحد. وقد قام الأخ ضيدان بن عبد الرحمن اليامي مرة بإحصاء عدد الأسئلة التي طرحت على الشيخ في أحد الدروس بعد صلاة المغرب، فوصلت إلى 50 سؤالا، حتى مل صاحبنا من العد والإحصاء، والأسئلة ما زالت تتوالى على شيخنا ابن باز وهو يجيب عليها دون ملل. ويختم الشيخ عمر أحمد بفضل المشاركات في هذا المحور بإيراد هذا الموقف الذي حصل له مع سماحة الشيخ، فلقد شغلني مرة أمر وأغلقني، وعند خروج الشيخ من المسجد بعد الدرس وكعادة طلبة العلم والسائلين ينكبون عليه حتى يركب السيارة، بل حتى وهو في السيارة. وعند تأهب السيارة للانطلاق اقتربت منه، قلت له: لدي استفسار، هل أذهب معك إلى البيت وهل أجد فرصة؟ فقال: نعم الآن. وأوقف السيارة وأدخلني جنبه وأعطاني جواب استفساري فورا والسيارة واقفة، ثم خرجت مسرورا مقدرا له الأريحية ورحابة الصدر. فهذا الكلام ما كنت أنتظره، كنت أنتظر أن يقول: راجعنا غدا في المكتب أو الحق بنا. أما الجواب الفوري هكذا بهذه السرعة وقد هم بالإنصراف فيقف ليستمع ويجيب، فلا يقدر عليه في نظري إلا الشيخ ابن باز أو من كان على مثل خلق ابن باز جزاه الله خيرا. وإنك لتجد له سماحة ورحابة ورحابة صدر حتى مع أصحاب الأسئلة الغريبة العجيبة الناشزة والمتكررة في أكثر أيام الدرس. وهذا أراه مما يتميز به شيخنا حفظه الله، وهو ما نلفت النظر إليه نظر المدرسين والمعلمين، فلا يسخر ولا يستهزئ ولا يضحك ساخرا من سائله سؤالا مضحكا منبئا عن جهل عظيم، وربما دل السؤال على بلادة في الفكر والعقل. المحور الثالث: الشيخ عندما يبكي. واحد: عندما بكى ابن باز. دموع سماحة الوالد ليست ملكا له، فعينه تغلبه كثيرا عندما تقرأ عليه آية من كتاب الله، أو يسمع حادثة من حوادث السيرة النبوية، أو يحكى له موقف مؤثر من الماضي أو الحاضر، وهاه طلابه يتحدثون عن هذا الموضوع. فقد سألنا أحد طلاب الشيخ عن أبرز المواطن التي تغلب الشيخ فيه التي تغلب الشيخ فيه دموعه فيبكي، فأجاب: شيخنا قريب الدمعة، يبكي كثيرا حتى إن بكاءه يصل إلى حد الجياش الشديد، فهو يبكي عند ذكر الوعد والوعيد، ويبكي عند حصول بعض المصائب لبعض الغرائب في الدين التي هي من أعظم المصائب، ويبكي عند ذكر السلف الصالح وأحوالهم في الزهد والتقشف، ويبكي حين يتذكر شيوخه وإخوانه الذين ماتوا قبله، أو حين تحل بهم أقدار الله. انتهى الشريط العاشر، وننتقل إلى الشريط الحادي عشر.